علاقته بالعقليات، فإنه يلوب بالبال عناصر كثيرة يفهم منها هذه العنونة. وأبدأ بالعنصر الأول وهو المهم، وهو تقسيم مدارس ومناهج المفسرين، فأجدها على عدة أنحاء. المنهج الأول منهج المدرسة النقلية، هكذا أطلقوا عليها، وهي مدرسة تفسر المأثور بالمأثور، وترد متشابه التنزيل إلى محكمه، وتقف عند أخبار الله سبحانه وتعالى عن أمور الغيب، فلا تبتغي من العقل علما كميا أو تكييفيا، وإنما تقتنع بما فطر الله عليه العقل. الفاطر هو منزل الشرع سبحانه وتعالى، من معرفة المغيب بوصفه أو بآثاره. والوصف لا يأخذون منه كما ولا كيفا، وإنما يحذقون منه الدلالة العامة من لغة العرب. وفي هذه المدرسة النقلية أناس يعتمدون على الأخبار الضعيفة والموضوعة لعدم علم، كما نص في ترجمة الثعلبي محمد بن إبراهيم الثعلبي صاحب الكشف والبيان. ومنهم من يذكر الحديث الضعيف والواهي والموضوع والإسناد إلى من تقوم إلى من لا تقوم بالإسناد إليه حجة، وهم من العلماء الفحول يفعلون ذلك للخروج من العهدة ببيان السند، ويتركون للقارئ حرية التمييز. ومنهم أيضا من يذكر ما يذكره للاستئناس به إذا لم يبلغ مرحلة الخرافة. هذه مدرسة. المدرسة الثانية مدرسة عقلية نقلية في آن واحد، والعقل عندها ليس هو ما ينسب إلى العقل من أفكار لم تبلغ درجة اليقين أو الرجحان، بل فيها المرجوح والموهوم. هؤلاء هم من يجمعون بين الرواية والدراية، ويرجعون إلى العقل ويستحضرونه مع لغة العرب ودلالة السياق في معرفة مراد الله سبحانه وتعالى من خطابه الشرعي، بلا استدراك باستبدال أو إضافة أو زيادة، ويرجعون إلى بديهيات العقل الكسبية والفطرية. وأنا متعمد كلمة بديهيات ولم أقل بديهيات، لأنهم يرجعون إلى ضرورات العقل البديهية والفطرية في رفع التعارض من أذهان البشر، لأنكم تعرفون أن كلام الله سبحانه وتعالى لا يخلو من تعارض في ذاته وتعارض في أفكار البشر، ولكن التعارض ثلاثة أنواع: تعارض يرد في الشرع ويرفعه الجمع، وهذا أنا أقصد بالشرع إذا صح دلالته وثبوته، ويرفعه الجمع بين النصوص، وحمل كل نص على دلالته كالجمع بين الخاص والعام والمطلق والمقيد. والنوع الثاني من أنواع التعارض تعارض التضاد، وهو أن يستحيل اجتماع النصين معا على مدلول واحد ولا يستحيل إسقاطهما. وهذا لا يوجد في كلام الله سبحانه وتعالى. والنوع الثالث تعارض تناقض، وهو أن لا يجتمع النصان على مدلول واحد ولا يمكن رفعهما لأنهما صحيحان ثابتان دلالة وثبوتا، وهذا أيضا لا يوجد في كلام الله سبحانه وتعالى. فهذه المدرسة العقلية النقلية وهي المعتبرة، وهي مدرسة فحول العلماء من الحافظ أبي جعفر بن جرير رحمه الله تعالى إلى في العصر الحديث القاضي الشوكاني فتح القدير الذي جمع بين تفسير القرطبي والدر المأثور للسيوطي وأضاف إليهما من علمه واستدراكاته. ولي جولة حول الجمع بين النصوص وإزالة التعارض. المنهج الثالث مدرسة سميت عقلية زورا وبهتانا، لأن ليس كل ما ينتسب إلى العقل يكون عقليا، بل منه تأمل مسترسل لا يستند إلى ضرورات فكرية، ومنها أفكار استحوذت على أصحابها فجعلوها المحك في تأويل كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا وجدت الثنائية بين مدرسة هل القاعدة قبل المثال أم المثال قبل القاعدة، ففحول العلماء العقلانيون النقليون العباد هم من يجعل للعقل دورين. الدور الأول أنه المرجع في الإيمان بالله سبحانه وتعالى على صفات الكمال إجمالا، والإيمان بالله على صفات الكمال في بعض التفصيلات، ويؤمنون بصدق النبوة وأن لله قضاء شرعيا وأن ما صدر عن الله بمقتضى كماله لا بد أن يكون صدقا وعدلا ورحمة وليس فيه شيء من الخلف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا هو بداية الإيمان، والله سبحانه وتعالى جعل العقل شرط التكليف، والله سبحانه وتعالى قبل أن يطلب من عباده أن يمتثلوا شرعه خاطب عقولهم وأنفسهم بما في الأنفس والآفاق من البراهين، فما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفار قريش خلال 13 عاما، هذه 4000 مصحف بعددكم اقرؤوها وصلوا واسجدوا واركعوا وأنفقوا وأقيموا القصاص وهكذا وهكذا، ما جاء تفصيلة الشرع ولا أوامر ونواهيه، وإنما كله خطاب للعقل. هل من خالق غير الله؟ الخلق خلق الله، يخلقه ما تعلمون، يقدر على البعث، وهكذا وهكذا. إذن العقل ذو مسؤولية قبل أن تبلغه الدعوة، وليس ذلك على منهج المعتزلة في التحسين والتقبيح، ولكن مطلوب منه أن يحتكم إلى ضروراته ويعلم أنه لا تفسير للكون إلا بخالق، والله لم يخل الأرض من الأديان، فمطلوب منه أن يبحث عن دين صحيح، فإن لم يجد دينا صحيحا فليعبد الله إجمالا. وبهذا المنطق حمل الله سبحانه وتعالى مسؤولية الإيمان أهل الفترة. والعقل ها هنا حر في تأمله، ثم يأتي دور العقل ثانيا، وهو أن يكون الشرع مصدرا من مصادر معرفته. فها هنا يضيق نطاق العقل في العمل، فليس له مجال في الاقتراح باستبدال أو إضافة أو زيادة، وإنما دوره دور الفهم والتمييز واللماحية والتفريق بين المختلفات بالفروق الدقيقة، وملاحظة الجامع بين المختلفات بالعلاقات الدقيقة أيضا. وموجز القول في ذلك أن الشرع بعد أن أصبح مصدرا للمعرفة يتعلق به العقل من ثلاثة أنحاء. النحو الأول، العقل مطالب بأن يبحث عن هذا النص، هل هو ثابت عن الله سبحانه وتعالى أم أنه متقول على الشرع. ومطلوب من العقل ثانيا أن يمحص دلالة هذا النص الشرعي، هل هذا ما أراده الله بيقين أو رجحان فيأخذ به، أم أنه محتمل فيتوقف، أم أنه مرجوح فيطرح. والنظر وهذان نظران واجبان لا يعذر بهما المكلف. والنظر الثالث وهو المحرم وهو المخرج من الملة وهو الكفر، أن يصح النص ثبوتا ودلالة بيقين أو رجحان، كقطع يد السارق في عدد معين وفي حالات معينة فيقول نعم ثبت عندي أن السارق قطع يده نصا ومعنى، ولكن هذا وحشية وهذا غير معقول وهذا همجية وهكذا وهكذا. فهذا أول شيء بالمنطق الشرعي خروج عن الملة، وبالمنطق العقلي ارتداد على العقل. فعقلك الذي آمن بالله على صفات الكمال وأن الكون لا تفسير له إلا بالله وأن ما يصدر عن الله على العصمة والتوفيق والعدل والرحمة والإحسان ثم تكفر به تفصيلا لا يمكن. وأنتم تعلمون أن العقل في تلقيه المعرفة ابتداء من بديهياته الفطرية إلى بديهياته المكتسبة يقوم على منهج رياضي بحت، وإن لم يحتج إلى الخبرة الحسية. فعندما تقول 1+1=2 عرفت من هذا وفيه علامة زائد وفيه علامة يساوي، عرفت هويات هذه الرموز، وعرفت أن الشيء الذي قبل علامة الجمع قبل علامة الضرب إذا عد بعدد المرات التي قبل بعد علامة الضرب، أو أن الذي بعد علامة الضرب إذا عد بعدد المرات اللي قبل علامة طلعت نتيجة معينة. فإذا قلت 3 في 7 = 21 سواء عددت 3 7 مرات أو عددت 7 3 مرات وعرفت ما تعني يساوي، إذن 1+1 أو في 1=2 هذه حقيقة يبني عليها بداهيته. فيضرب 590 في 780 فتطلع النتيجة، فلا تكون النتيجة الكبيرة أقل في اليقين من درجة ضرب 1 في 1، كل اليقين في ذلك مستوى وكل ذلك حجة. غاية ما هنالك أن العدد الكبير عرضة للخطأ والسهو ولا ينال بسرعة، ولكنه علم بديهي تجريبي استغني عنه برد. كذلك العقل، فكما أنني أعد 5 5 مرات بحصيات أجمعها في عبي فتطلع 25 ثم أخذ القاعدة الرياضية، كذلك العقل إذا حصل له مسلمة أصبحت ضرورة ثابتة يبني عليها مسلمة أخرى. فعلم العقل من خبرته مثلا أن ما كان تصوره حتميا فوجوده حتمي، وما كان تصوره متخيلا فوجوده وهمي. ثبت هذه ضرورة أصبحت عند العقل أخذها من الخبرة. يبني على ذلك كل معطى حسي له أثر أو وصف من مخبر صادق. فأول مسلمتها يبني على هذا القاعدة ما كان تصوره حتمي فوجوده حتمي، لأنه لو لم يكن موجودا لم تردنا صفاته ولا آثاره.
بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان في نظري فرصة عزيزة للاستدراك على كل شهور العام، نستدرك فيه على تقصيرنا في العبادة، ونستدرك فيه على انشغالنا بأنفسنا عن قضايا أمتنا وعن إخواننا الفقراء والضعفاء. رمضان فرصة لتجديد الروح وتجديد العزيمة ولمحاولة اكتساب عادات جديدة. أستاذ دكتور عبد الكريم بكر.
وشكايتي مما أخاف وأطمع، أخاف منع الناس فضل عطائهم عني، ومن يعطي سواك ويمنع بالذل. قد وافيت بابك عالما أن التذلل عند
يتساوون في مظاهرهم